باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا خمس اجزاء من الكتاب المقدس، الجزء الاول من سفر التكوين الاصحاح الثاني الايه الاولى. فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وبقيت سفر التكوين الاصحاح الثالث الايه 22. وقال الرب الاله: هو ذا الإنسان قد صار كواحدا منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ومن إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح الثاني: وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمتا مضطجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. ومن رسالة معلمنا القديس بولس لكنيسة أفسس الإصحاح الثالث الآية 8: لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. ورسالة معلمنا القديس بطرس الأولى الإصحاح الأول الآية 10: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم إنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. والجزء الأخير من سفر الرؤيا الإصحاح الخامس: خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد كيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين، والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. في الحقيقة أحبائي، يعني النهاردة هنروح كده مع بعضينا رحلة إلى السماء. في الرحلة ديت ليس فقط لننظر إلى الملائكة أو لنتعرف عليهم مجرد معرفة عقلية، بل لتكون لنا شركة معهم. أنا حابب بنعمة المسيح أن احنا النهاردة نتكلم عن الملائكة، وفي الحقيقة في أكثر من سبب دفعني للحديث عن الموضوع دوت. السبب الأولاني أن احنا بنستعد لأعياد الظهور الإلهي. عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ولما نتأمل في الكتاب المقدس في الأحداث بتاعة الميلاد هنجد حركة غير عادية للملائكة. بعد صمت حوالي 400 سنة من ملاخي، مفيش أي اتصال ما بين السماء والأرض، لا ملائكة بينزلوا ولا ملائكة بيطلعوا ولا حتى أنبياء ربنا بيبعتهم، إذ فجأة حركة الملائكة للأرض في الفترة بتاعة التجسد حركة كثيرة جدا. ينزل ملاك يبشر أمنا العذراء، بل قبلها بست أشهر يبشر زكريا، وبعد كده يبشر أمنا العذراء، وبعد كده يظهر ملاك في حلم ليوسف طبعا علشان يسمي الصبي يسوع، علشان ياخده يروح لمصر، وعشان يرجع من مصر أيضا يظهر ملاك علشان يخبر الرعاة بميلاد المسيح، ها أنا أبشركم بفرح عظيم. وينزل جمهور من الجند السماوي مسبحين قائلين المجد لله في الأعالي. يعني في حركة كبيرة صاحبة التجسد من جهة الملائكة، لأنه في الحقيقة من بركات التجسد أن المسيح صالح الأرضيين مع السمائيين، صالحنا بالملائكة. فإن كنا في الفترة دي بنستعد لاستقبال وليد المزود، فمن البركات اللي احنا حصلنا عليها من تجسد المسيح أنه عمل صلح ما بيننا وما بين الملائكة. طب مين الملائكة دول اللي احنا اتصالحنا بيه؟ ده السبب الأول اللي خلانا فكر أتكلم عن الملائكة. السبب الثاني ان احنا كل يوم اربع بندرس في رسالة افسس، معلمنا بولس الرسول ذكر مجموعة من طغمات الملائكة. قال ان السيد المسيح لما قام وصعد، صعد فوق كل رياسة والسلطان وقوة وسيادة، كل دول طغمات ملائكة. فاشتقت ان انا اتعرف اكتر على طغمات الملائكة من جهة أنواعهم ومن جهة أسمائهم ومن جهة طبيعتهم. إلا أكتر من كده إن معلمنا بولس الرسول قال في رسالة أفسس أمر في الحقيقة، يعني لو الإنسان قاعد يتفكر فيه أمر محير. معلمنا بولس الرسول يقول إن في سر عند الله مكتوم منذ الدهور لم يعرف به بني البشر. يعني كل البشر اللي قبل بولس ما كانوش يعرفوا السر دوت. السر دوت قال عم بولس يعرف الآن عند مش البشر فقط، لكن يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة. قال سر مش بس مكتوم عن البشر وبدوا البشر يعرفوه، لكن قال السر دوت بيعرفوا دلوقتي الرؤساء والسلاطين طغمات ملائكة، وبيعرفوا بواسطة الكنيسة. تعجبت يا أحبائي جدا ولازلت متعجب أنه أعطي للكنيسة أنها تعلم الرؤساء والسلاطين طغمات ملائكة. إلا أكتر من كده كل الأسباب دي هي اللي دفعتني دفع. أنا كنت من فترة في أحد أعياد الملاك ميخائيل كنت يعني أعديت موضوع أن أتكلم فيه عن الملائكة، بس في الحقيقة يعني شعرت أن ربنا وجهني اتجاه آخر فسبت الموضوع. الفترة ديت يعني لقيت الملائكة بيلاحقونا في أعياد التجسد، في صلح حصل ما بيننا وما بينهم. معلمنا بولس الرسول أضاء في أفسس لطغمات في الملائكة. قال لنا إنه الكنيسة بتعلم الملائكة سر مكتوم منذ الدهور. اللي أعجب من كل دوت إنه بولس كشف ما في فكر الله من قبل تأسيس العالم، إنه في أزمنة هتيجي كتير على الأرض، تدبير من الأزمنة، يعني الغاية من الأزمنة دي كلها. جه زمن مثلا اسمه زمن الضمير أو الناموس الطبيعي، جه زمن تاني اسمه زمن ناموس موسى، جه زمن تاني اسمه زمان الأنبياء، جه زمن تاني اسمه زمان التجسد أو ملء الزمان لكن ليس ملء الأزمنة، جه زمن تاني اسمه زمن النعمة اللي احنا فيه دلوقتي. طب هذه الأزمنة في تدبير الله الملء الكمال لهذه الأزمنة ايه الغاية؟ قال بولس في أفسس لتدبير ملء الأزمنة ايه؟ ليجمع كل شيء ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، ذاك اللي هو المسيح. يبقى في تدبير الله الغاية من الأزمنة دي كلها ان ربنا يجمع كل اللي في السماء، كل طغمات السماء في وحدة مع الأرض البشر تحت قيادة راس قائد هو المسيح. تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. يبقى في فكر الله أنه سنصير إحنا كبشر مع الملائكة في وحدة تحت قيادة الرأس المسيح لأبد الأبدين والظهر الظهرين. فبقى مهم مين الملائكة دول اللي غاية الله إن إحنا نتصالح معهم دلوقتي، إن إحنا فيما بعد نتحد إحنا وهم تحت قيادة المسيح. مين الملائكة دول؟ اللي أكتر من كده إنه من 3 أشهر كنا بنختم في سفر دانيال، دانيال فتح عينينا إلى العالم الآخر غير المنظور، وكشف لينا إن في قوات ظلمة محيطة بينا وإحنا محميين بوسط الملائكة دول. طب الأسباب دي كلها حبيت بنعمة المسيح إن إحنا نتكلم عن الملائكة. تعالوا نشوفوا علاقتنا بالملائكة بدت إزاي والمراحل اللي مرت بيها وما ستقول إليه في الأبدية. في البداية ربنا خلق أبونا آدم، وكان لآدم علاقة قوية مع الملائكة، يعني أول علاقة عرفها الإنسان علاقة بالله طبعا الخالق. ثاني علاقة عرفها الإنسان مباشرة قبل ما يعرف علاقة حواء، قبل ما يعرف علاقة البشر، كانت لسه حواء ما اتخلقتش، كان آدم لوحده. بدأ آدم يكون علاقة مع الملائكة. يبقى من أول العلاقات اللي كوناها كبشر مع خلائق أخر كانت مع الملائكة، قبل ما حتى تبقى في علاقة ما بين البشر وبعضهم. كان آدم في السماء أو بتعبير دقيق في جنة عدن، كان يشترك مع الملائكة في تسبيح الله قبل ما تيجي حواء. طب ولما جات حواء استمرت العلاقة على ذات المنوال، آدم وحواء قاعدين في جنة عدن يشتركوا مع الملائكة في التسبيح. وبقى الملاك يبص للإنسان مخلوق عجيب، احنا طبيعتنا يا ملائكة رياح ونار زي ما هنشوف دلوقتي. طب المخلوق الجديد ده مخلوق اقل مننا، انقصته قليلا عن الملائكة كالإنسان عموما، وان كان هذا المزمور يشير بالخصوص للسيد المسيح، لكن عموما الطبيعة البشرية الله انقصها عن طبيعة الملائكة. ورغم ان دول من طبيعة غير طبيعتنا، طبيعة تراب، لكن يبصوا الملائكة كده التراب دوت قاعد يسبح ربنا ويعمل الشغلة بتاعتنا، فانبسطوا قوي الملائكة بآدم، لدرجة انه معلمنا القديس ساويروس قال رأي عجيب جدا. قال انه في البداية بحسب فكره انه كان في 10 طغمات في السماء، ونميل جدا للرأي ده زي ما هنشوف بنعمة المسيح لما نتقدم في بحثنا عن الملائكة، إن ربنا خلق 10 طغمات ملائكة. في طغمة سقطت، الشيطان ومن تبعه من الملائكة الأشرار، فبعدد الطغمات 9، فربنا خلق الإنسان علشان يكون عوض عن هذه الطغمة. شغلته إيه؟ التسع طغمات دول بيسبحوا ربنا، قال طب أخلق الإنسان علشان يسبح عوض الطغمة اللي سقطت. ومن هنا كان حسد الشيطان للإنسان، لأنه رأى المخلوق الترابي دوت اللي أقل منه لأب ياخد مكانه في السماء وفي التسبيح، فحسد الإنسان زي ما قال سفر حكمة سليمان الأسفار القانونية الثانية لصاح الثاني الآية الأخيرة، قال الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس اللي احنا بنصليها في القداس البسيلي. ومن هنا فسر القديس ساويروس المثل اللي قاله ربنا يسوع في لوقا 10 عن لوقا 15 متأسف، عن المرأة اللي كان معاها 10 دراهم وأضاعت درهما. 10 دراهم اللي مع المرأة، قال له قال مين المرأة؟ قال المرأة الله مشبه بالمرأة. معقولة؟ كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم يقول الرب وفي أورشليم تعزوا. فربنا هنا مشبه بالمرأة من جهة إيه؟ من جهة حنوها على طفلها، فحنو الله علينا كأنه امرأة. طبعا الله مفهوش ذكورة وأنوث، لكن ده مثل. ففي درهم ضاع، مين الدرهم ده؟ الآدم نزل في التراب، فبدأ الله يفتش عن هذا الدرهم حتى أعاده بخلاص المسيح علشان يرجع للدور بتاعه اللي كان ما قبل السقوط، يرجع آدم ونسله يشتركوا مع 9 طغمات في التسبيح. يبقى علاقتنا بالملائكة بدت من قبل السقوط. أول علاقة عرفها الإنسان زي ما بقولكم علاقته بالله آدم. العلاقة التالية مباشرة قبل ما يعرف حواء، قبل ما تيجي حواء، دخل آدم في علاقة مع الملائكة، وفضلوا الملائكة فرحانين بآدم إلى أن سقط. حزنوا الملائكة جدا على سقوط الإنسان، لكن كان في وعد من الله أنه لن يترك آدم. طب بصوا المراحل بقى اللي مرت في علاقتنا بالملائكة. بعد ما كنا أصحاب، بعد ما كنا بنشترك مع بعض في تسبيح وتمجيد الله، إذا في سفر التكوين الإصحاح الثالث ربنا يجيب طغمة من الملائكة كروب بسيف نار متقلب، قال له آدم ده ما يجيش هنا. وقف الكروب ماسك السيف، يقدرش آدم يقرب. بقى في شيء من الخصومة ما بين الإنسان والملائكة، إلى أن ربنا صنع على أيدين موسى لذاته مسكن في الأرض وعمل التابوت وحط 2 كروب. الكروب كان واقف كده باصص لآدم وماسك السيف عشان آدم ما يقربش. بدت العلاقة تتفك شوية مع الإنسان، إن بدأ الكروب يبص على الغطاء. احنا عارفين طبعا، كنت تأملت قبل كده، خدت أجزاء الخيمة بالتفصيل، وكنا عرفنا إنه الغطاء ده رمز للكفارة، غطاء كفر، فده رمز للكفر، وكان الدم يرش على الغطاء. فالكروب مش عايز حاجة من الإنسان خلاص، لأنه بقت عينه بص على الدم على الكفر. عشان كده البعض قال إن الكروب يرمز للعدل الإلهي. يبقى بدت العلاقة في عداوة. طب بسفك الدم الكروب قال للإنسان خلاص مش عايز منك حاجة، أنا كفاية إن أنا تبقى عيني على الدم. عشان كده ربنا قال له تعمل الكروب ناظر لغطاء التابوت. تطورت العلاقة إن لقينا الملائكة جاية تبشرنا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم قد ولد لكم اليوم مخلص. مرحلة جديدة في علاقتنا بالملائكة، بدل العداوة، بدل ما بص قال لنا خلاص مش عايز منكم حاجة بس انتوا في حالكم وأنا في حالي، لا ده جاي يحمل لينا بشرى الخلاص. تطور الأمر يا أحبائي، إن زي ما بقول لكم أعلن لينا بولس إنه مش بس الملائكة جاي بشرنا بخبر مفرح، ده أعطي للإنسان أن يعلم الملائكة. السر المكتوب منذ الدهور يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين، طغمات ملائكة، يعرف السر ده بيتعرف عند الملائكة بواسطة الكنيسة. الله، دي العلاقة تطورت وبقينا إحنا يا بشر بنعلم الملائكة بالسر اللي مكتوم منذ الظهور فالله خالق الكل بيسوع المسيح. طب أنا وقفت عند الحتة ديت وتسألت، الموضوع يخص الملائكة في إيه؟ مجرد يعرفوا إنه في خلاص، إنه في فدا، إن الأمم شركاء في الميراث، موضوع رسالة أفسس مش مجالنا دلوقتي. هل مجرد إن الملائكة يعرفوا قصة الخلاص يعني باختصار للي مش واخد باله بالضبط من محتويات أفسس؟ لا، الموضوع مش مجرد معرفة للملائكة، ده معلمنا بولس الرسول قال السر المكتوم يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. السر دوت لما الكنيسة بتعلمه للملائكة علشان يصير موضع تسبيح لحكمة الله المتنوعة، ملائكة يسبحوا بها ربنا. بص يا حبايبي، بص العلاقة تطورت ازاي. يعني ايه الكلام دوت؟ الملائكة كانوا يعرفوا حكمة الله الخالقة، بصوا كده ربنا خلق الكون فقعدوا يسبحوه على حكمته في الخلق، حكمة ظهرت من حكم الله. ظهر للملائكة حكمة تاني، ازاي الله ضابط الكون ده كله، فيبتدوا الملائكة يسبحوا ربنا على حكمته في ضبطه للكون. شافوا حكمة الله ازاي الشيطان لما سقط الله يعاقبه، وازاي لحكمة ترك الشيطان في الأرض علشان يحارب الإنسان، فيشوفوا حكمة ربنا يسبحوه على حكمة جديدة ظهرت من حكم الله المتنوع. طيب لما الكنيسة علمتهم، تعبير بولس الرسول أفسس 3، لما علمتهم السر المكتوم، كشفت الكنيسة بتعلمها للملائكة حكمة جديدة لله، فصارت موضوع تسبحة جديدة للملائكة أمام الله. يا أحباء العجب، يعني بقى عند الملائكة مادة جديدة يسبحوا بها ربنا. المادة دي جابوها منين؟ من فم الكنيسة، علمتها لهم الكنيسة فصارت للسمائيين تسبح. عشان كده نصلي في القداس نقول ايه؟ الملائكة الشربيم والصرافيم 6 أجنحة للواحد والآخر، ايه؟ يسبحونا، يسبح ربنا عظيمة هي قدرته في الخلقة في الضبط. لا لا لا، في تسبحة جديدة، يسبحون تسبحة الغلبة والخلاص التي لنا. يا أحبائي، ده الواحد لما يقف عندها ويتأملها كده بالروح، إيه العجب دوت؟ فتطورت العلاقة يا أحبائي، بقينا بنعلم الملائكة ما يسبح به الله. يا أحبائي ده عجب، ده الواحد يعني أنا الكلام مش عارف، أنا يعني أنا مبهور بما أعلنه بولس. إحنا يا بشر أعطينا، ده هتحصل المساواة بعد شوية، أنا لسه هقول لكم إن الملائكة بيشتركوا معانا في التسبيح، إحنا بنسبح تسبيحة الملائكة، بنصلي في القداس الأورغوري نقول له إيه؟ أعطيت الذين على الأرض تسبيح السيرافيم. إحنا نسبح نقول قدوس قدوس، طب مين تسبيحة مين ديت؟ تسبيحة السيرافيم. فإحنا بناخد تسبيحة الملائكة نسبح بها ربنا. وعشان تحصل المساواة يا أحبائي، إحنا أعطينا الملائكة مادة جديدة يسبحوا بها ربنا. السر المكتوب منذ الظهور يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. بقى الملائكة عندهم مادة جديدة للتسبيح. إزاي حول العقوبة خلاص؟ كديس أوروريوس قالها لنا في القداس، أنت حولت لي العقوبة، وإيه؟ ونرنم فيها، نرتل فيها. تسبحة جديدة الملائكة ما شافوهاش قبل كده، ما شافوش خاطي وربنا حول له العقوبة خلاص، لا هم شافوا الشيطان غلط وعضل الله اقتص منه، ولسه الكمال في المجيء التاني. لكن شافوا حكمة جديدة، خاطي وربنا دبر له خلاص حكمة جديدة. ينظر لكل واحد فينا يا أحبائي فنصير موضوع تسبحة في أفواه الملائكة. يبص بولس شاول ده ايه؟ ده مضطهد الكنيسة، شافوا حكمة جديدة، حاجات ما شافوهاش قبل كده. ازاي شاول المضطهد يتحول الى مضطهد؟ شاول المضطهد يتحول الى مضطهد من اجل المسيح. فيصير شاول تسبيحة للملائكة. يشوفوا موسى الأسود، يشوفوني يا أحبائي، ما هننكر نعمة الله في حياتنا، يشوفوا إزاي حكمة الله، إزاي نعمته دبرت وتدبر. خلاص واحد زيي وزي كل نفس فينا، فنصير موضوع جديد، حاجات ما شافوهاش، ما شافوهاش خطاب يتحولوا لقديسين، ما شافوش زناب يتحولوا لبتوليين، ادي ثمرة الخلاص. فنصير موضوع تسبيحة جديدة، بنعلم الملائكة خدوا مادة جديدة للتسبيح. ده العلاقة تطورت تطور عجيب. تطورت ايضا العلاقة احبائي في شكل اخر، ان بقوا الملائكة بقى احبائي، يعني احنا بنقف مبهورين بالملائكة وبتسبيحهم، تتعجبوا؟ تعجبوا انه بقوا الملائكة يبصوا لنا واحنا بنسبح ربنا، وتصير دي موضع اعجاب الملائكة. اقول لكم الآية، معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 4 يقول لنا صرنا منظرا للعالم. ايه يا بولس؟ وضح، قال للناس وللملائكة احنا منظر بيبصوا لنا كده. لما يشوفوا الملائكة يا احبائي، ازاي الانسان الترابي اللي رغم انه فيه طبيعة ترابية ضعيفة، لكن واقف يسبح الله، واقف يخدم ربنا، واقف يعطي المجد لله، الملائكة يقفوا كده مذهولين. ليه؟ هم ما فهمش الطبيعة الجسدية دي، هم طبيعة روحانية. فإنه يحيي حياة التسبيح، حياة الشكر لله، ده الطبيعي، لكن يبصوا لنا وينبهروا بينا. معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن الكنيسة في عبرانيين 12 بيقول ان احنا اتيتم، جينا لفين؟ مش لجبل ملموس والعهد القديم، بل الى ربوات، احنا يا مؤمنين بالمسيح جينا الى ربوات هم مجمع الملائكة. فبقينا احنا وهم بنشترك مع بعض في التسبيح وفي الصلاة، فالملائكة يبصلنا ويتعجبوا. عشان كده احبائي دي تفسر لينا الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 لما بيكلم المرأة إنها تغطي رأسها، قال إيه؟ من أجل الملائكة. ترى يعني من أجل الملائكة؟ يعني الملاك لما يقف كده ويبص ويلاقي الستات مغطين رأسهم، يفرح الملاك بطاعة النساء لوصية الله. فبولس بيقول طيب غطوا راسكم من اجل الملائكه، تفرح الملائكه لما تشوف ناس، ما هو ده تدبير الله. تدبير الله هو خضوع المراه، مش موضوعنا يعني. فلما يروا خضوع المراه في صوره تغطيه الراس، الملائكه تفرح انه بشر متمسكين بوصيه ربنا. فتطورت العلاقه، بقوا الملائكه يبصوا لنا فرحانين بينا، مشتركين معانا في التسبيح. عشان كده أوريجانوس قال كلمة لطيفة خالص، قال لما تجتمع الكنيسة في الحي بقى فيه كنيستين، كنيسة منظورة هو إحنا يا بشر، وفي معانا دلوقتي كنيسة أخرى غير منظورة هم الملائكة. مش فقط كل واحد ملاكه الحارس، لا، دي السلام للكنيسة، إيه؟ بيت الملائكة، السلام للكنيسة بيت الملائكة. فبقينا لما بنجتمع في الكنيسة للعبادة للصلاة، كنيسة منظورة هو إحنا بشر، والكنيسة الغير المنظورة الملائكة، بنشترك مع بعض. أعطيت الذين على الأرض تسبيح السيرافين، بنشترك إحنا والملائكة في تسبيح ربنا. بصوا التطور اللي تطورت له العلاقة، من عداوة كروب بسيف نار، لجي الملاك مبصش علينا وقال لنا خلاص انا مش عايز منكم حاجه، انا باصص للدم الكفاره. ليه؟ بشرى يبشرنا بيها الملاك. ليه؟ تلمذة لو جاز اقول يعني التعبير، يتعلمها الملاك من الكنيسه، فتصير موضوع تسبيح له، الى يقف يا احبائي لما الملائكه ترى واحد زي الانبا بولا اللي رغم انه بيحيا في جسد عاش كانه ليس له جسد، اللي اعتزل الكل 90 سنة محبة في الله، الملائكة تقف مبهورة، احنا ما بنعملش كده، ده انت عملت يا بولا حاجة يعني بخلاف الطبيعة، طبيعتك البشرية محبة في المسيح اتحولتها لطبيعة ملائكية، فالملائكة تبقى مبهورة مبهورة. الى ان يا احبائي تتطور العلاقة في المرحلة الستة. قال لنا بولس الأمور التي أخبر بطرس الجزء اللي أنا قريته، الأمور التي أخبرتم بها الآن، طبعا بيكلم عن الخلاص عموما، الخلاص بكل صوره، الله لما أخذ الطبيعة البشرية، لما أعطانا جسد ودمه، لما سكن فينا الروح القدس، قصة الخلاص. قال الأمور دي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها. يعني بقوا الملائكة يعني مش بس واقفين مبهورين بالعبادة بتاعتنا ويمجدوا الله، إن البشر الترابيين دول بيمجدوه بيسبحوه بيحيوا كأنهم خلعوا عنهم الجسد، لكن إنجاز أقول طبعا الملائكة ما بتحسدش، بس يحسدونا، أعطانا ما تشتهي الملائكة أن تتطلع عليه. الملائكة يقف قدام ربنا، وده مش أي ملائك، دول السرافين، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر زي ما شافهم حزقيال. طب مغطي عينه باتنين ومغطي رجله باتنين، يعني بقى كله متغطي، عامل جناحين كده وجناحين كده، خلاص بقى كل واقف قدام ربنا متغطي. في حين يا أحبائي إن الملاك طبيعته نار كطبيعة الله، إلهنا نار أكله، لكن في محضر الله مستغطي الملاك. وأنا يا بشر أدخل وأتناول جسد الرب ودمه، أعطانا الأمور التي تشتهي الملائكة. بصوا التطور اللي حصل في العلاقة، أن تطلع عليها. طب التطور السابع الأخير القمة، طبعا رقم 7 تملي في الكتاب هو الكمال. الكمال إيه؟ تدبير ملء الأزمنة. شوفوا كل المراحل دي إلى أن نصل إيه؟ يجمع في ذاك في المسيح يسوع ما في السماوات كل طغمات الملائكة وما على الأرض، البشر المؤمنين بالمسيح وبصليبه وبخلاصه تحت قيادة راس واحد، يصير الإنسان والملائكة هرموني واحد في تسبيح وفي تمجيد الله. ده إيه ده؟ ده تدبير ملء الأزمنة، دي الغاية الأخيرة لله من الخليقة. أعتقد يا أحبائي أنا شخصيا يعني دي شوقتني بقى، طب أنا عايز أتعرف على الملائكة اللي هتكون ليا في النهاية معاهم هذه الشركة تحت قيادة الرأس الواحد المسيح. أولا معنى كلمة ملاك، كلمة ملاك في العبري معناها مرسل، أي واحد مرسل برسالة اسمه ملاك، ده أصل الكلمة. ثم استخدمت بعد ذلك إنها تشير للكائنات الحية العاقلة التي تسكن السماء، لكن أصلا كلمة ملاك معناها مرسل برسالة، أي واحد مرسل برسالة اسمه ملاك. ومن هنا بقت الملائكة أعطيت هذه الاسم، ليس لطبيعتها بل لعملها. اسمه ملاك مش عشان طبيعته، احنا ساعات نلاقي واحد حلو نقول ده زي الملاك يعني طبيعته، لا، كلمة ملاك لا تشيل للطبيعة، كلمة ملاك تشيل للعمل. ملاك يعني مرسل، أدي معنى الكلمة. فيما بعد أطلقت على الكائنات الحية التي تسكن السماء، لأنه فعلا الله بيرسلها برسائل، فتسمت ملائكة مرسلة برسائل، رسالة من الله لتحقيق مشيئته لتوصيل رسالة للبشر. ودي بقى يا أحبائي اللي تفهمنا لماذا دعي يوحنا المعمدان ملاك. إزاي الكتاب مثلا يقول عن يوحنا ها أنا أرسل ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. يوحنا تسمى ملاك ليه؟ لأن يوحنا مرسل برسالة. إيه الرسالة؟ أن يهيئ الطريق. أيضا يا أحبائي بهذا المفهوم دعي خدام الكنيسة ملائكة. سفر الرؤيا يقول له إيه؟ أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. طب ليه تسمى أسقف الكنيسة ملاك؟ لأن كلمة ملاك معناها مرسل برسالة، دوره يوصل رسالة، دوره يعرف الناس بتعليم الله ومشيئة الله وبتدبير ربنا، فبقى اسمه ملاك. وبهذا المفهوم أيضا يا أحبائي دعي السيد المسيح ملاك العهد، مش زي ما شهود يهوى يعلمه أن طبيعة المسيح من طبيعة الملائكة وأنه زي ما الملائكة مخلوق المسيح مخلوق. تعليم الخطأ بتاعت شهود يهوى والسبتيين لا، ده هو دعية ملاك العهد. ليه؟ لأنه مرسل من الآب. كتير قوي المسيح يقول الآب الذي أرسلني، فهو مرسل من الآب برسالة، فلذلك دعية ملاك، مش لأنه طبيعته من طبيعة الملائكة. ده عدم فهم لمعنى كلمة ملاك، لأن كلمة ملاك ليست طبيعة، لكن كلمة ملاك تشير لوظيفة العمل لرسالة. ومن هنا بقى يا أحبائي، أنا فاكر عيد الميلاد دوت اللي قبله كنا خدنا سلسلة ظهورات السيد المسيح في العهد القديم تحت اسم ملاك الرب. كانت كل دي ظهورات للسيد المسيح في العهد القديم. ظهر لهاجر، ظهر على جبل المرية لأبونا إبراهيم، ظهر ليعقوب في بيت إيل عند السلم، ظهر ليشوع عند أريحة. اللي ظهر ليشوع عند أريحة ده مش رئيس جند الرب ميخائيل، ده أحد ظهورات سيد المسيح. ومواضع أخرى فاكر كنا تكلمنا، جدعون ظهر له لما كان بيخبط الحنطة، موسى في العليقة أيضا كان أحد ظهورات السيد المسيح، ودعي في كل الظهورات ديت باسم ملاك الرب. فزي ما بقول لكم ده أصل الكلمة، لكن فيما بعد أطلقت على الكائنات التي تسكن في السماء. وإن كان الملائكة برضو أحب ليهم ألقاب أخرى تعطى في الكتاب برضو بتلقي الضوء على فهم بعض المواضيع في الكتاب المقدس. مثلا دعي جند السماوات، نحمية 9 والمزمور 148 وسفر التكوين الحتة اللي أنا قريتها لو خدتوا بالكم، تكوين 2 الآية 1 يقول فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. إيه جندها دول؟ دول الملائكة، فدعيه جند السماء. ومن هنا بقى أحد ألقاب الله رب الجنود، رب الملائكة، طقمات الملائكة كله. أيضا دعيه الملائكة باسم بنو الله، زي ما شفنا في سفر أيوب مثلا يقول أتى بنو الله ووقفوا أمام الله وأتى الشيطان ووقف في وسطهم. مش نص الآية بس معناها، لكن قيل عن الملائكة إيه؟ بنو الله. لكن يا أحبائي برضو من التفسيرات الخاطئة اللي فسروها شهود يهوى إنه بنو الله ديت أطلقت في سفر التكوين الإصحاح الرابع، رأى بنو الله بنات الناس إنهن حسنات. طب بنو الله هنا مين؟ ده النسل المقدس، نسل شيس. شهود يهوى قالوا بقى بنو الله دول الملائكة زي ما مذكورة في أيوب 1، يبقى الملائكة تجوزوا الستات. طبعا فكر أكفي رد السيد المسيح مش حسر يعني في الكلام، قال يكونون في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماوات. الملائكة ما تتجوز، ملهاش جسد. ففي تكوين 4 لما ذكر بنو الله دول مقصود بهم النسل المقدس، نسل شيس. لكن بسفر أيوب الإصحاح الأول لما ذكر بنو الله دول مقصود بهم الملائكة، لقب من ألقاب الملائكة. أيضا دعوا بالملائكة القديسين لما بيكلم عن مجيء المسيح الثاني علشان يفرقهم عن الملائكة الأشرار الذين سقطوا. ده من جهة اسمه، من جهة خلقتهم الملائكة مخلوقين. علشان كده نصلي في قانون الإيمان الله الآب خلق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. مين اللي لا يرى؟ الله خلقه اللي مقصود بهم الملائكة، فالملائكة مخلوقة. ودي اللي احنا بنصليها في القداس الإغرغوري، ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. مين اللي في وسطينا صفوف غير متجسدة؟ دول مقصود بهم الملائكة. خلق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى. الآية في سفر نحمية الإصحاح 9، أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، كل طغمات الملائكة. وأيضا معلمنا بولس الرسول في كولوسي 1:16، فإن فيه في المسيح يسوع خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، طغمات ملائكة زي ما هنشوف، الكل به وله قد خلق. يبقى الملائكة مخلوقة. طب اتخلقت إمتى؟ في الحقيقة أحبائي في رأيين قالوهم الآباء. في آباء استندوا لسفر أيوب الإصحاح 38 الآية 4 و6، لما ربنا بيكلم أيوب من العاصفة فبيقول له إيه؟ بيقول له أين كنت حين، بيسأل ربنا أيوب، بيقول له أنت يا أيوب أنت إنسان، أين كنت حين أسست الأرض، حين ترنمت كواكب الصبح معا. يبقى معنى الآية أنه لما ربنا أسس الأرض كانت كواكب الصبح الملائكة موجودة وترنمت على حكمة الله في الخلق، ومن هنا صار رأي أن الملائكة اتخلقت قبل العالم المادي، قبل ما ربنا يخلق أي حاجة في العالم المادي. في رأي تاني بيتبناه القديس أغسطينوس أنه الملائكة خلقوا في اليوم الأول، قال الله ليكن نور، والملائكة طبيعتهم طبيعة نورانية، فقال أغسطينوس أن في خلقة النور خلقت الملائكة. فهم رأيين، يا إما انخلقوا قبل العالم المادي يا إما انخلقوا بعد العالم المادي في اليوم الأول لما ربنا خلق النور. طب اتخلقوا إزاي؟ يعني احنا نعرف الإنسان لما اتخلق، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي، يعني عرفنا الإنسان اتخلق إزاي. أما عند خلقة الملائكة أحبائي صمت الكتاب ولم يعلن لنا كيف خلق الله الملائكة. مش بس يا أحبائي خلقة الملائكة هي المجهولة لينا فيما يخص عالم الملائكة، بل في أمر تاني مجهول لينا، وهو الملائكة زي ما هنشوف عبارة عن طغمات فرق. طب في سؤال، الفرق ما بين الطغمات وبعضهم فرق في الطبائع أم في الوظائف؟ يعني الكروب والرياسات والكراسي والربوبيات أو السيادات، هل الفرق ما بينهم وبين بعضهم اختلاف في الطبيعة، طبيعة ده غير طبيعة ده غير طبيعة ده، ولا اختلاف في الوظائف؟ ما نعرفش. قديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قال كلمة لطيفة خالص، يعني كلما الواحد يجد علامات استفهام أتذكرها، قال إنه في أمور كثيرة مجهولة لينا علشان نشتاق إلى الأبدية. في السماء هنعرف الحياة الأبدية إيه، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، الحياة الأبدية حينئذ سأعرف كما عرفت، السماء هعرف. فبقى اشتياقنا للسماء عشان تكتمل معرفتنا. لكن غريغوريوس قال لو عرفنا كل حاجة على الأرض مش هنشتاق للسماء. فدي من ضمن الأسئلة الكتيرة اللي احنا بنتساءل فيها ياما واحنا بندرس في الكتاب، ياما أكم من أسئلة أحبائي ملاش إجابة، ووضعين كده لستة بأسئلة كتير أول ما نطلع السماء عايزين نعرفها عايزين نسأل فيها. فدي من ضمن الأسئلة اللي مش معلنة لينا. أيضا في أمر تاني في طبيعة الملائكة، الملائكة بتترقى بتنمو بتزيد في الحكمة في النعمة، أمر ما نختلفش فيه، أي حاجة حية لابد أنها تنمو، الحاجة التي لا تنمو هي ميت. فإحنا في السماء حننمو والملائكة في السماء حينمو. يعني أبونا إبراهيم لما انتقل للفردوس من 2000 سنة هو نفسه أبونا إبراهيم يوم ما مات 1500 سنة قبل المسيح، لا هو أبونا إبراهيم النهاردة بعد 2000 سنة، لا طبعا هو أبونا إبراهيم بعد مجيء المسيح الثاني، ده ينمو يزيد. ففي السماء حننمو حنزيد. طيب الملائكة بتنمو طبعا. طب في تساؤل تسألوا الآباء، قالوا لما الملائكة تنمو حتنمو داخل ذات الطغمة، يعني يظل جوه طغمته بس ينمو فيها، ولا حينمو يعني حيترقى من طغمة إلى طغمة أخرى؟ عارفش الأسئلة دي جايز مش شغلاك، بس الحاجات دي شغلانا أنا، يعني فكرت فيها برضو مش معروفة إجابة ليها. والأباء نفسهم قالوا، يعني في أباء قالوا كده وقالوا كده. وإن كنا نميل أكتر إنه كل ملاك حينمو داخل الطغمة بتاعته، لكن مش حينتقل من طغمة إلى طغمة أخرى، لأن زي ما هنشوف دلوقتي طغمات الملائكة دي درجات. فإزاي ربنا خلق الملائكة؟ ما نعرفش. لكن نقدر نستنتج إنه الملائكة لا تعرف العجز ولا الشيخوخ. الملائكة بمرور الأيام زي إحنا في السماء هنكبر نعجز؟ لا، إحنا ننمو في النعمة، ننمو في المعرفة، ننمو في الحكمة، ننمو في حياة القداسة، ننمو في حياة في المحبة. طب هل النمو ده يتبعه عجز وشيخوخة؟ لا 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 لا، بدأ ما فيش فيها كده. أيضا نعرف أن الملائكة لا يزيد ولا ينقص، علشان كده ربنا قال أن الملائكة ما بيموتوش وما بيتجوزوش، لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. ليه؟ لأنهم لا يموتون. وهنا جي سؤال أنا كان شاغل ذهني وما كنتش عارف الإجابة إلا وأنا بقرأ في البحث بتاع الملائكة دوت، هل ممكن حد من طغمة الملائكة يسقط دلوقتي؟ لا طبعا لا. ليه؟ أولا هم شايفين الشيطان في عقاب، في العذاب اللي هو فيه، حتى وإن كان لم يلقى بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ثانيا هم قاعدين ينمو من ساعة ما الشيطان سقط، والطغمات الملائكية دي اللي ما انحضرتش معاه هي قاعدة تزيد في القداسة، وهو بيزيد في الشر، بيزيد في العناد. فما فيش إمكانية اليوم إن الملائكة تسقط، فهم لا عددهم لا حيزيد ولا حيقل. طيب إن كنا مش عارفين اتخلقوا إزاي، طب نقدر نعرف طبيعتهم، جوهرهم؟ الجوهر يعني الطبيعة، يعني جوهر الإنسان طبيعته إيه؟ جسد منظور محسوس، له حجم، له حدود، روح داخلية متحدة به غير منظورة، دي جوهر الإنسان أو دي طبيعة الإنسان. طيب جوهر الملائكة إيه؟ عندنا آية في الكتاب المزمور 104، الصانع ملائكته رياحا، ريح يعني هوا، ريح، يبقى الملائكة دول إيه؟ ريح زي الهوا غير منظورين، وخدامه نار ملتهبة، لكنها نار غير مادية، مش زي نار اللي بنولعها في البيت. أو بمعنى آخر نقدر نقول الصانع ملائكة رياح، يعني ما لهمش جسد مادي. قلنا الريح يعني هوا، الهوا غير منظور. إحنا الملاك أو عن اليمين في ملاك، ملاك الله حال حول خائفيه وينجيه. طب مش شايف، لأن هما رياح. ونار زي ما قلنا مش نار مادية، لكن نار يعني في الخدمة، في نشاط، في المحبة لله، محبة متقدة، فلذلك شبهه بالنار. الملائكة محدودة، قدرتها أكبر من الإنسان، لكن في النهاية هي قدرة محدودة. الملاك ما يعرفش أنا بفكر فيه، ما يعرفش المستقبل، بسبب إن ملهاش جسد مادي فهي سهلة الانتقال. واللي مننا مثلا كان معانا لما كنا بندرس في سفر دانيال، لما خدنا التتمة بتاع دانيال، شفنا ازاي الملاك مسك حبقوق النبي من راسه، شاله ووداه عند دانيال في الجب الثاني. دانيال ألقي في الجب مرتين، يعني مرة اللي ذكرت في سفر دانيال الإصحاح 6، دانيال اللي بين ايدينا، وفي التتمة ألقي دانيال في الجب مرتين. في المرة الثانية ربنا جاب له حبقوق النبي، حبقوق ده اللي هو النبي حبقوق اللي كاتب سفر حبقوق، هو ده خده كده الملاك، شاله من شعر راسه ونقله لبابل عند الجب اللي فيه دانيال. فالملاك يقدر ينتقل بسرعة، ما فيش حواجز تحجز على الملاك، لأنه ملهوش جسد مادي. وإن كان الملائكة ليها جسد، لكن يعني يسمى جسد إيثيري، الملاك روح، الروح دي لابد أن جسد يحدها، وإلا هتكون روح غير محدود. فروح الملاك بتحد في جسد، هو جسد الملائكة، جسد الملائكة اللي قال عنه بولس في كورنثوس الأولى 15، أجساد سماوية. إحنا هنبقوا في السماء زي الملائكة، طب إحنا هيبقى لينا جسد؟ طبعا هيبقى لينا جسد، مثال جسد القيامة بتاع المسيح، يبقى الملائكة لهم جسد، لأن هنكون كملائكة الله في السماء. يبقى الملائكة ليهم جسد، لكن جسد غير مادي. عشان كده قال معلمنا بولس في أفسس، مصارعتنا ليست مع دم ولحم. احنا بنصارع أجناد الشر الروحية الشياطين، بس ملهمش جسد مادي لحم ودم، لكن جسد هوائي، جسد إثيري. الكلام دوت قاله طوبية في السفر بتاعه الإصحاح 12، الآية 19 بيكلم رفائيل، رفائيل الملاك بيكلم طوبية قال له إيه؟ قال له جميع هذه الأيام، احنا عارفين قصة طوبية إن ظهر له رفائيل الملاك ورفقه في الرحلة علشان يسترد ميراث أبيه ورجع معاه. فبعد نهاية الرحلة رفائيل الملاك أعلن نفسه لطوبية فبيقول له إيه؟ بيقول له جميع هذه الأيام كنتما تلمساني وتنظراني، وما كنت آكل ولا أشرب ولكن كنتم تنظرون ذلك رؤية. دي كشفت بقى، أنتوا كنت شايفيني شخص كأنه راجل بيرافق بيرافق طوبية في رحلته، لكن قال له ده زي رؤية رغم أنك كنت بتلمسني لكن أنا ماليش جسد. أيضا يا أحبائي من جد طبيعة الملائكة نعرف أن هي أرواح عاقلة، وده اللي أعلن في سفر حكمة سليمان الإصحاح السابع الآية 27، تكلم عن ربنا ضابط لكل الأرواح العقلية. يبقى الملائكة أرواح عقلة، يبقى عرفنا معنى اسمها يشير لوظيفتها وليس لطبيعتها، عرفنا أن الملائكة مخلوقة، عرفنا إمتى اتخلقت، بعض الآباء قالوا قبل العالم المادي والبعض قال بعديه، إزاي خلقت، الكتاب لم يفصح، لكن عرفنا طبيعة الملائكة رياح ونار وأرواح عاقلة. طيب لغة الملائكة، الملائكة بيتكلموا مع بعض طبعا بيتكلموا، طب ليهم لسان زينا؟ القديس كليموندوس قال، كليموندوس السكندري قال إن هم ينقلون الأفكار لبعضهم البعض بدون نطق، الملائكة ما عندوش بق زينا، الملائكة ما عندوش بق زينا، ما بيتكلمش، ما لوش لسان، ما فيش يعني اهتزازات كده بتطلع وتيجي على الودان والودان تسمع، ما فيش في السماء الحاجات دي. طيب الملائكة بيتبادلوا الأفكار عن طريق نقل الأفكار، الفكرة اللي عند الملاك تنتقل للملاك اللي قدام، ودي الطريقة اللي احنا هنتعامل بيها في السماء. احنا مش هنكلم بعض في السماء، مش هبقى فيه جسد، مش هبقى فيه لسان، أبسط حاجة الصوت بيصل عن طريق الهواء. طب السماء ما فيش هواء، الهواء ده عشان الجسد يتنفس، طب ما فيش جسد ما فيش هواء ما فيش نفس، مش هنحتاج الحاجات دي. طب نتخاطب مع بعض ازاي؟ الافكار تنتقل، انا عايز اقول فكره تنتقل للي قدامي. طيب قبل ما ادخل في طغمات الملائكه اقف عند غذاء الملائكه. الملائكه بتاكل ولا ما بتاكلش؟ الملائكه بتاكل، والغذاء بتاع الملائكه التسبيح. احنا بناكل عشان ما نموتش. طب الملاك بياكل تسبيح علشان يثبت في النعمه اللي هو فيها ويترقى. عشان كده في مديحة بنقولها في سهرات كياهك لو تاخدوا بالكم منها، بديعة جدا، نقول فيها ايه؟ سطنائيل قد صار شيطانا بالاستكبار حين ابطل تذكار امين الليلويا. بديعة المدايح بتاعت الكنيسة احبائي صدقوني فيها عمق لاهوتي، يعني انا بأذهل في صدق يعني، بس للأسف احنا مرات كثيرة بنرددها بدون ما نقف عند معانيها. وكتير من الالحان القبطيه لو يعني حتى لو الواحد مش دارس لغه قبطيه بس يشوف معنى الكلام بالعربي في اعماق في الكلام، بس لما الواحد يقف يفكر فيه. فسطنائيل ده كان رئيس طغمه ملائكه اللي هو الشيطان، يعني قد صار شيطان بالاستكبار. امتى؟ لما ابطل تذكار امين الليلويا، لما ما قالش امين الليلويا، لما ما سبحش فسقط من النعمة اللي هو فيها. فغذاء الملائكة الأكل، بناكل عشان نعيش. طب إيه اللي بيخلي الملائكة تثبت في النعمة اللي هي فيها وتنمو؟ بالتسبيح. طيب آخر حاجة أختم بيها من جهة الملائكة هو عدد الملائكة وطغمته. عدد الملائكة أحبائي في مواضع كتيرة من الكتاب، عبرانيين ويهوذا ودانيال والرؤية، قالوا إنه عددهم ألوف ألوف وربوات ربوات، الربو 10,000. طب ليه ما قالش مليون مثلا؟ ليه ما قالش ترتليون؟ لأن أيام كتابة الأسفار المقدسة كان آخر رقم الناس تعرفه الربو اللي هي 10,000، لكن لما يقول ألوف ألوف وربوات ربوات عايز يقول إن عددهم إيه؟ كبير جدا. أيضا في موضع آخر في الكتاب في إشارة للملائكة وعددهم، لما ربنا يسوع في البستان بطرس مسك السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، فالسيد المسيح بيقول له إيه؟ أتظن إني لا أستطيع أن أطلب من أبي؟ فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة، 12 جيش من الملائكة. طبعا 12 جيش عدد كتير. أيضا توقفت عندها، بس في الحقيقة محدش من الآباء أفصح فيها شيء، هل معنى هذا أن 12 جيش وبهم 12 طغمة ملائكة؟ ما نعرفش، بس هي الآية دي بينت أن عدد الملائكة كتير جدا. أخيرا يا أحبائي، طغمات الملائكة. في الحقيقة طغمات الملائكة، يعني أولا إحنا في القداس البسيلي بنقول 9 طغمات للملائكة، نقول ربنا أنت الذي يقف حولك الإيه؟ الملائكة ورؤساء الملائكة، أدي 2. الرياسات أو الرئاسات نفس الكلمة، أدي 3. السلطات أو السلاطين طغمة تاني. الكراسي اللي هم العروش طغمة 5. الربوبيات اللي هم السيادات طغمة 6. القوات طغمة 7. الشاروبيم والسرافيم 9 طغمات. بس في الحقيقة أحبائي بقى، لما قعدت يعني أبحر كده في الكتب، لقيت الآباء ما اتفقوش على العدد، يعني بنميل أكتر للتسعة أنا شخصيا. لكن لما يعني مثلا رحت للقديس ديونيسيوس الأريباغي ويوحنا الدمشقي وقديس باسيليوس، دول الآباء يعني اللي اتكلموا بالتفصيل في الملائكة، والقديس غريغوريوس النيسي والقديس أثناسيوس والقديس غريغوريوس اللاهوتي وذهبي الفم وكورولوس السكندري، دول تقريبا اللي اتكلموا عن طغمات الملائكة. في الحقيقة ما اتفقوش في عددهم، احنا بنميل ان هم 9. اللي كلهم اتفقوا عليه طغمة العروش او الكراسي، كلهم اتفقوا انه في طغمة اسمها عروش او كراسي. اللي كلهم اتفقوا عليه الرئاسات، الاباء اللي انا ذكرتهم دول، ادي طغمتين متفقين عليهم. اول طغمة كلهم اتفقوا عليها العروش او الكراسي، تاني طغمة كلهم اتفقوا عليها كلهم الرئاسات، دول كلهم متفقين عليها. طغمة السلاطين كلهم ذكروها ما عدا أثناسيوس، ما ذكرش ان في طغمة اسمها السلاطين، حطها مع طغمة تاني. طغمة السيادات كلهم ذكروها ما عدا كيريلوس السكندري، حطها مع طغمة تاني. رؤساء الملائكة والملائكة كلهم ذكروها ما عدا باسيليوس وغريغوريوس النيسي، باعتبار ايه؟ ان قالوا الملائكة كل دول اسمهم الملائكة، ما فيش طغمة اسمها فئة اسمها الملائكة، فعلشان كده لغوا الملائكة. لما جم عند رؤساء الملائكة قالوا في رؤساء ملائكة بس دي مش طغمة، دول السبع رؤساء زي ما هنشوف دلوقتي. فعلشان كده صعب ان احنا نحدد عدد الطغمات، وان كنا بنميل لما ذكره ديونيسيوس الأريوباغي ويوحنا الدمشقي انهم 9 طغمات، ودول اللي مذكورين في القداس البسيلي. 7 رؤساء ملائكة ذكروا في سفر طوبية الإصحاح 12، قال له أنا هو رافائيل الملاك أحد 7 الوقوف أمام الله. يبقى من هنا بقى في نص صريح أنه في 7 رؤساء ملائكة، اللي أساميهم ذكرت بالتفصيل، ميخائيل سمعنا عنه في دانيال بالاسم، غبريال أو جبرائيل سمعنا عنه بالاسم في إنجيل لوقا، رافائيل سمعنا عنه بالاسم في سفر طوبية، دول 3. لكن رؤساء الملائكة 7. الشاروبيم اللي هو الكاروب، الكاروبيم دوت اللي شفنا واحد منهم اللي مسك سيف يحرس طريق شجرة الحياة، وصفهم الكتاب ان هم مملؤون اعينا، دي الصفة اللي بتميزه. في حين ان السرافيم ذكروا انه ليهم 6 اجنحة، ومذكورين في سفر أشعياء، هذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس. يبقى عندنا رؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم اللي ذكروا في الكتاب. معلمنا بولس الرسول في كولوسي ذكر الطغمات من 4-7، قال العروش اللي هم الكراسي، السيادات اللي هم الربوبيات، الرئاسات اللي هم الرئاسات، السلاطين اللي هم السلطات. في أفسس ذكر الطغمة نمرة 8 القوات. في روميا ذكر بولس طغمة نمرة 9، بس هقف عندها، هم ايه؟ الملائكة. قال ايه بولس؟ قال اني متيقن إنه لموت ولا حياة ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا ملائكة. طب في الآخر تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع؟ يبقى المقصود بالملائكة هنا الملائكة الأشرار. طبعا مش معقول الملائكة الأبرار هيفصلون عن محبة المسيح، لكن إذا كان في طغمة من الملائكة سقطت، يبقى إذن في طغمة في وسط طغمات الملائكة اسمها طغمة الإيه؟ الملائكة. طغمة السرافيم وطغمة العروش هما الطغمتين اللي محدش سقط منهم خالص، لكن الكروب سقط منه لأنه رئيس الشياطين كان كروب زي ما قال سفر حزقيال أنت الكروب المظلل، فيبقى فيه من طغمة الكروب سقط. معلمنا بولس الرسول يقول عن السيد المسيح ما حسك إذ جرد الرياسات والسلاطين، يبقى فيه من الرياسات والسلاطين سقطوا. معلمنا بولس في أفسس يقول مصارعتنا، ده بيتكلم عن الأشرار الملائكة الشريرة، مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين، يبقى فيه من الرؤساء والسلاطين سقطوا. في روميا قال إني متيقن إنه لا ملائكة، يبقى فيه من الملائكة سقطوا، ولا رؤساء، يبقى فيه من طغمة الرؤساء سقط، ولا قوات، يبقى فيه من طغمة القوات سقط. يبقى الطغمتين الوحيدتين اللي محد سقط منهم طغمة السيرافيم وطغمة العروش أو الكراسي. أخيرا يا أحبائي رئيس الملائكة مين؟ ميخائيل. ذكر صراحة، ذكر في تسالونيك الأولى يتكلم عن مجيء المسيح الثاني، قال بهتاف بصوت رئيس الملائكة، يبقى في رئيس للملائكة. طب اسمه إيه؟ اسمه ذكر في يهوذا الآية 9 قال وأما ميخائيل رئيس الملائكة. برضه أحبائي الآباء اختلفوا هل ميخائيل رئيس طغمة في الملائكة ولا رئيس كل طغمات الملائكة؟ إلى بقى اختلف، وإن كنا بنميل لتعليم الكنيسة إنه ميخائيل هو رئيس كل طغمات الملائكة. طبعا خدمتهم للبشر يا أحبائي مش محتاجة بقى إن احنا نتكلم فيها، لأن احنا بنقرأ في الكتاب كتير ونعرف إنه الله يرسلهم كثيرا لمعونة البشر، زي بطرس في السجن ملاك يخلصه، زي بولس لما كان في المركب ربنا يبعت له ملاك علشان يطمنه، زي دانيال لما كان في الجب ربنا يبعث له ملاك يسد أفواه الأسود، زي يعقوب لما قال الملاك الذي خلصني، يبقى في ملاك كان مع يعقوب، زي لوط لما ربنا بعث له ملاكين يسحبوه من سدوم، زي إيليا لما ربنا بعث له ملاك يأكله، زي أشور لما ربنا بعث ملاك قتل 185، يعني ملائكة لخدمة البشر. أيضا يا أحبائي هناك ملاك حارس لكل إنسان، واختلفوا الآباء هل ملاك لكل البشر ولا ملاك فقط للمؤمنين. في الحقيقة في أباء قالوا كده وفي أباء قالوا كده، قالوا أن كل إنسان على الأرض له ملاك. ومن هنا نرجع لقول القديس ساويروس أنه في طغمة شياطين سقطت، ربنا عمل أدها طغمة ملائكة بعدد البشر باعتبار أن كل إنسان له ملاك. في بعض الأباء قالوا لا الملاك ده فقط للمؤمنين، طبعا ما نقدرش نجزم، لكن ما يؤكد ان في ملاك للمؤمنين ملاك الله حول خائفيه وينجيه. ربنا يسوع في متى 16 لما بيكلم على الاطفال قال ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجهي، ملائكتهم يبقى ليهم ملائكه. وايضا مزمور 91 لانه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك. أيضا عرفنا عن معونة الملائكة لما كنا بندرس سفر دانيال إنه في ملائكة للأمم وللبلدان، يعني كل بلد ربنا يعين لها ملاك للبلد ديت. ومن هنا خد الشيطان نفس النظام وعمله في المملكة بتاعته، فسمعنا في سفر دانيال رئيس مملكة فارس شيطان حطه علشان يظلم مملكة فارس من جهة معرفة الله، من جهة أنه يبعدها عن طريق ربنا، رئيس مملكة اليونان. يبقى ده يؤكد فعلا أنه كل بلد أو كل شعب له ملاك. وميخائيل القائم لبني شعبك، ده للكنيسة. أيضا عرفنا أن الملائكة ممكن تتعاون معا لخدمة الإنسان. برضو في سفر دانيال، دانيال صلى 21 يوم لما جاله جبرائيل الملاك، فلما جاله جبرائيل قال له إيه؟ قال له أنا تأخرت عليك لرئيس مملكة فارس، الشيطان اللي مسؤول عن مملكة فارس، وقف مقابلي 21 يوما مش عارف أنزل، عايز أجي المملكة، هو منعني من أن أنا أنزل للمملكة. أمر رهيب يا أحبائي، إن كل بلد فيه شيطان مسؤول أنه يضل هذه البلد، ولما تيجي الملائكة عايزة تدخل تحصل حرب. كلام الكتاب، رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما وهو ميخائيل واحدا من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي. جبرائيل استعان بميخائيل عشان يقدر ينزل لدانيال في مملكة فارس. أيضا يشفع فينا زي ما قال سفر الرؤيا إنه ملاك أعطي بخورا لكي يقدم مع صلوات القديسين، صلوات القديسين ومعها صلاة تاني صلاة الملائكة، يبقى الملائكة بتشفع فينا. عشان كده في الهتينيات نقول إيه؟ بشفاعة الملائكة، زي ما بنطلب شفاعة أمنا العذراء نطلب شفاعة الملائكة. أخيرا يا أحبائي بعد عمر مش طويل قوي تيجي الملائكة إيه؟ تاخد روح الإنسان، زي ما شفنا في إنجيل القديس لوقا مثل الغني ولعازر، مات لعازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. يبقى معونة أخرى للملائكة أنه لما نموت، عشان كده نصلي على المنتقل نقول إنه لتحمله ملائكة النور إلى حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ده نهاية الرحلة، وبداية الرحلة في المعمودية، وإحنا بنصلي للطفل المعمد نقول لتصحب حياته ملائكة النور. يعني أول ما نعمد الولد نقول له ربي خلي ملائكة النور يبقى إيه؟ يحرسوه، لغاية ما يموت نقول له ملائكة النور إيه؟ يدخلوه لحضن إبراهيم. هذا ما كان يشغلني في فطرة التجسد وانتظار لمجيء المسيح في المزود، والبركة اللي أعطيت لينا بتجسد المسيح الصالح السمائيين مع الأرضيين، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.